الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، توقفنا في عمدة الأحكام عند قول المؤلف رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. قال عن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين. وهذا الحديث احتج به من ذهب إلى ركنية الخطبتين في الجمعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب خطبتين، وواظب النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك حتى توفاه الله سبحانه وتعالى. وهذا وإن كان فعلا، والفعل لا يدل بمجرده على الوجوب فضلا عن الركنية، إلا أن الفعل هاهنا يتقوى أو تتقوى دلالته على الوجوب والركنية باعتبار أنه من قبيل بيان مجمل الأمر في قول الله عز وجل: فاسعوا إلى ذكر الله. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بفعله، فكان يخطب خطبتين ويصلي ركعتين. وهكذا مما هو معلوم أن صلاة الظهر صلاة واجبة، وسقطت في يوم الجمعة بهذه الصلاة على هذه الصفة. والواجب يسقطه الواجب، الواجب يسقطه الواجب، وصلاة الظهر إنما سقطت بالخطبتين وبالركعتين. وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الخطبتين قامتا مقام الركعتين من صلاة الظهر. وعلى كل، القول بركنية ذلك هو القول القوي، وقد ذهب إلى ذلك جماعة من أهل العلم، ومنهم الإمام الشافعي وأحمد رحمهم الله، فذهبوا إلى أن الخطبتين من الأركان. وهناك من أهل العلم من ذهب إلى اشتراط الخطبة الواحدة، وإلى هذا ذهب الإمام مالك وأبو حنيفة. فالخطبتان لا بد منهما، الخطبتان لا بد منهما على ما سبق بيانه وإيضاحه. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين، وهذا فعل استمر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو بيان لما أمر الله به في القرآن. وصلاة الظهر إنما سقطت بالخطبتين وبالركعتين، ولا يسقط الواجب إلا ما كان واجبا. وقد اختلف العلماء في الشيء الذي لا بد منه في الخطبة، فذهب بعض العلماء إلى أن الخطبة تقع وتصح ولو بذكر الله كالتسبيح والتحميد، وهذا مذهب أبي حنيفة، يرى أن الخطيب إذا قال سبحان الله ثم أقيمت الصلاة وصلى الناس صحت الخطبة وصحت الصلاة، أو إذا قال الحمد لله أو غير ذلك من أنواع الذكر. وهذا القول في غاية من البعد، السلام عليكم. فإن التسبيح والتحميد لا يسمى خطبة لا لغة ولا عرفا. وهناك من أهل العلم من ذهب إلى أن الخطبة تقع بأقل مسمى لها، وإلى هذا ذهب الإمام مالك رحمه الله ولم يسر شيئا، وإنما أجمل في الكلام، هل تصح بأقل ما يطلق عليه اسم الخطبة ولم يفصل في المسألة. هذا مذهب الإمام مالك رحمه الله. وأما الإمام الشافعي أحمد فذهب إلى أن الخطبة لها عدة أركان، اتفقوا في بعضها واختلفوا في البعض الآخر، فاتفقوا على الحمد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وقراءة شيء من القرآن، وعلى الموعظة، وإن كان الإمام الشافعي يقول الأمر بتقوى الله، والأحمد يقول الموعظة والمعنى واحد، فالأمر بتقوى الله يكون أبي الموعظة، موعظة الناس بما يتقون به ربهم سبحانه وتعالى بفعل الأوامر واجتناب النواهي، فالمؤدى واحد، منهم من يعبر بالموعظة ومنهم من يعبر بالأمر بتقوى الله، والمؤدى واحد. كم ذكرنا؟ ها؟ ذكرنا الحمد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والموعظة وقراءة شيء من القرآن، أربعة، هذه أربعة أركان اتفق عليها الإمامان الشافعي وأحمد رحمهم الله، واختلفوا في ركن وهو الدعاء، فذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى ركنيته، وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى استحبابه وعدم ركنيته. وما ذهب إليه الإمام الشافعي وأحمد أقرب من غيره وإن كان في بعض الأركان شيء من النظر. فأما الحمد فهو في حديث جابر في صحيح مسلم قال كانت خطبة النبي عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه، فهذه كانت خطبة النبي عليه الصلاة والسلام، فيدل على أن الحمد في الخطبة مما كان واضب عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فهو داخل في الذكر الذي أمر الله عز وجل به وبحضوره والاستماع له. وأما قراءة شيء من القرآن وموعظة الناس فهو وارد في حديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم قال كانت النبي عليه الصلاة والسلام خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس، يقرأ القرآن ويذكر الناس، فيه قراءة شيء من القرآن وفيه الذكر في تذكير الناس لموعظة الناس، فقراءة شيء من القرآن وموعظة الناس داخل في الذكر الذي أمر الله به بينهم النبي عليه الصلاة والسلام بفعله ومواظبته. فما واظب عليه النبي عليه الصلاة والسلام من الذكر فهو داخل فيما أمر الله به، ما واظب عليه النبي عليه الصلاة والسلام من الذكر فهو داخل فيما أمر الله به كالحمد، وهكذا قراءة الشيء من القرآن وموعظة الناس. والمقصود الأعظم في الخطبة هي موعظة الناس، هذا هو المقصود الأعظم في الخطبة، شرعت من أجل ذلك، من أجل الموعظة، من أجل موعظة الناس ببيان ما أمر الله به والنهي عما زجر الله سبحانه وتعالى عنه. وأما ما يتعلق بركن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فليس هنالك دليل فيما أعلم يدل على وجوبه فضلا عن ركنيته، ما في دليل يدل على وجوبه فيما أعلم فضلا عن ركنيته. وقد صرح بهذا جماعة العلماء الحنابلة ومنهم العلامة ابن القيم رحمه الله والحافظ ابن رجب رحمه الله وغير هؤلاء، فخالفوا المذهب في هذه المسألة وبينوا أن الأدلة لا تدل على وجوب ذلك فضلا عن ركنيته. وهذا الذي يظهر أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بالسهم له، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ما قعد قوم مقعدا لا يذكرون الله ولا يصلون على نبيه عليه الصلاة والسلام إلا كان عليه افتراء يوم القيامة. فالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بالسهم له في جميع المقامات وفي جميع المجالس، فالأدلة وهكذا ورد آثار عن الصحابة أنهم كانوا يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام في خطبهم، وهذا يدل على استحباب ذلك، غاية ما تدل عليه الأدلة استحباب ذلك. أما القول بالركنية فلا أعلم دليلا صريحا يدل على ذلك. وهذا الركن اتفق عليه الإمامان الشافعي وأحمد، وهكذا ما يتعلق بالدعاء القول بركنيته ليس بظاهر، القول بركنيته ليس من الأمور الظاهرة. وأما الاستحباب فعليه عامة العلماء، ولا أعلم مخالفا في ذلك ومن ينقل عن عطاء أنه قال محدث فإنما أراد به عطاء رحمه الله الدعاء للسلطان، فإنه سئل عن ذلك، سئل عن الدعاء للسلطان في الفضلة فقال محدث. فظن بعضهم أن عطاء يذهب إلى أن الدعاء في الخطوة محدث ولم يفهم مراد عطاء، والعلماء تتابعوا على أن هذا هو المراد من كلام عطاء، والأثر يدل على ذلك، فإن عطاء إنما سئل عن الدعاء للسلطان لا عن الدعاء مطلقا. فأما الدعاء في الخطبة فلا أعلم منازعا في ذلك أي على استحبابه، منهم من ذهب إلى ركنيته ومنهم من ذهب إلى استحبابه، والقول بالاستحباب أصح. السلام عليكم. وجاء في مسلم من حديث عمار بن رؤيبة، نحن نعلم فيها، نحن قلنا وجاء في مسلم عن عمار بن رؤيبة أنه رأى بشر بن مروان رافعا يديه، وفي بعض ألفاظ الحديث خارج مسلم وهي ألفاظ صحيحة في يوم الجمعة، رافعا يديه في يوم الجمعة، فقال عمار بن رؤيبة قبح الله هاتين اليدين. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد على هذا، وأشار لا يزيد أن يقول بيده هكذا، وأشار بإصبعه السبابة، وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو في خطبته ويشير بالسبابة، ولم يكن من هجه ما فعله بشر ابن مروان من رفع اليدين. فعمار بن رؤيبة استنكر على بشر رفع اليدين في خطبة الجمعة، وبين النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يزيد على هذا، وأشار بإصبعه السبابة، فهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو ويشير بالسبابة ولم يكن يدعو يرفع يديه للدعاء. وهذا كما قلنا من المسائل التي اجتمع العلماء عليها، ولا أعلم كما قلت منازعا في ذلك، وما ينفع عن عطاء فقد سبق توجيهه. إذن غاية ما يدل عليه هذا هو الاستحباب، غاية ما يدل عليه الاستحباب فإنه لا يدل على المواظبة، لا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يواظب على ذلك، ما في شيء صريح يدل على مواظبة النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، فغاية ما يدل عليه في استحباب الدعاء، لا أنه من الأركان، لا أنه من الواجبات فضلا عن أن يكون من الأركان. وهناك من أهل العلم من أضاف ركنا آخر وهما الشهادتان، وهما الشهادتان، وذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم والحافظ ابن رجب، ويحتجون بما جاء في المسند وعند أبي داود والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجلماء. واليد الجلماء هي الجد المقطوعة، واليد إذا ما قطعت زال منفعتها، إذا ما قطعت اليد فقد زالت منفعتها وبطلت، وهكذا الخطبة التي ليس فيها تشهد فمنفعتها زائلة وهي خطبة باطلة كاليد الجلمة، وهذا القول له قوة ويظهر رجحانه. فإدخال الشهادتين بدل ركن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أنزل، فيكون ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ركن في التشهد هو الركن، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد والركن، أما الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام فمما يستحب، وذكر في التشهد داخل في الركنية، فإن التشهد يشمل شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن هذه الأركان المعتبرة الحمد وقراءة شيء من القرآن وأقل ذلك آية وموعظة الناس والشهادتان، هذه أربعة أركان. وأما الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فمما يستحب، وهكذا الدعاء مما يستحب. نقف هذا الموضع وبقية ما يتعلق بالحديث إن شاء الله في درس آخر.